الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرأت أحاديث باب التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونشرحها الآن بإذن الله عز وجل. الحديث الأول في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، أي لا تفضلوا بعضهم على بعض. حمل بعض أهل العلم الحديث على أن المراد التخيير الذي يكون فيه تنقيص للمفضول، وإلا فقد قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالرسل لا شك أنهم بينهم تفضيل، وعليه يحمل هذا الحديث على هذا الوجه. وقيل إن هذا قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل فضل بعضهم على بعض. ولا شك أن المقصود بتفضيل الأنبياء بعضهم على بعض هو بيان درجاتهم عليهم صلاة الله وسلامه، وليس المقصود أن يهضم وأن ينال من أي أحد منهم، فإن هذا من الباطل العظيم. لا يقصد بكون محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء أن ينال من غيره معاذ الله. وعليه يحمل الحديث على ما ذكر. الحديث الذي بعده قوله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس ابن متى. يونس عليه الصلاة والسلام خص بالذكر لأن الله تعالى قص في كتابه ذهابه مغاضبا، وذكر ما حصل من انتقام الحوت له، فقد يظن جاهل أن هذا يبيح تنقصه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا خطأ بالغ لا يحل. أن التعرض للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالمسبة كفر، ليس بالأمر الهين. ثم إن الله تعالى قال: اجتباه فجعله من الصالحين. هذا أمر وقع منه عليه الصلاة والسلام، ثم إن الله تعالى اجتباه بعد ذلك، فلا يحل لأحد أن يتعرض لموسى ليونس بكلمة، فضلا عن أن يقول إن أحدا خير من يونس ابن متى. درجة النبوة هي أفضل الدرجات. أفضل درجة يصلها بشر هي درجة الرسالة، فالرسل أفضل بني آدم على الإطلاق، وبعد الرسالة النبوة، وكل رسول فهو نبي لزاما، وليس بالضرورة أن يكون كل نبي رسولا. ثم درجة الصديقين، درجة الصديقين هي الدرجة التي تكون بعد درجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلا يوجد بشر واحد يمكن أن يقال إنه أفضل من أي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء اختارهم الله تعالى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وعلى هذا فهذه الدرجة التي حازها يونس عليه الصلاة والسلام لم يحزها أي أحد من غير الأنبياء، فلا يحل أن يتعرض له، ولا يمكن أن يفضله أحد من غير الأنبياء كائنا من كان. في الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من اليهود حلف فقال: والذي اصطفى موسى، في اللفظ الآخر: والذي اصطفى موسى على العالمين. سمعه مسلم غضب، قال: وعلى محمد عليه الصلاة والسلام، يعني تحلف هذا الحلف لأن الله اصطفى موسى حتى على العالمين، ومن ضمن من يدخل في العالمين محمد عليه الصلاة والسلام. فرفع يده فلطم وجهه. اليهودي معلوم أنه له عهد، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن سبب ضربه هذا اليهودي على وجهه، فأخبره الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، يعني بعد الصعق. الصعق هو إذا أصاب الإنسان فزع وأغمي عليه، هذا يسمى صعقا، والناس في الموقف يصيبهم صعق عظيم هائل ثم يفيقون من ذاك الصعق. يقول: فأكون أول من يفيق، يعني من ذلك الصعق، فإذا موسى باطش في جانب العرش، يقول إذا أفقت وإذا بموسى صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين باطش. البطش هو الأخذ بالشدة في جانب العرش، بعض الروايات في قائمة من قوائم العرش. يقول صلى الله عليه وسلم فلا أدري، يعني حين أفقت وجدته فلا أدري أفاق أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استهنى الله عز وجل. هو أحد أمرين، إما أنه داخل في من استهنى الله من الصعق في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يقول لا أدري أدخل في هذا الاستهناء أو أنه أفاق قبلي، يعني صعق كما صعق محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الناس، لكن أفاق قبل محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا في بعض الروايات فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، لأنه صعق عندما طلب من الله عز وجل بقوله ربي أرني أنظر إليك إلى قوله تعالى وخر موسى صعقا. يقول لا أدري أصعق قبلي أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، بحيث يكون ممن استثناه الله عز وجل فلا يدخل في الصعقة المذكورة في القيامة. وعلى التقديرين سواء أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو كان ممن استثنى الله فهذه فضيلة لموسى، فأراد صلى الله عليه وسلم أن ينبههم على فضيلة موسى. لكن هذا لا يعني تفضيل موسى على محمد صلى الله عليه وسلم، هناك فرق بين التفضيل المطلق والتفضيل في جانب من الجوانب. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أبي ذر ما أضلت الخضراء يعني السماء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه، وهذا فيه تفضيل عظيم له في هذا الجانب، لكن لا يعني ذلك أنه أفضل من غيره مطلقا، فقد يكون المفضول متميزا في أمر معين محدد دون أن يعني ذلك التفضيل المطلق بحيث يكون أفضل الجميع، أفضل الجميع محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر أن يكون هناك تفضيل على سبيل الحمية المبنية على جهل، وأيضا نهى صلى الله عليه وسلم أن يكون التفضيل على سبيل التنقص لغير من تفضل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كل هذا لا يجوز ولا يصلح، وإنما يكون الأمور تكون الأمور من خلال العلم كما سيأتي إن شاء الله الدليل على فضل محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية، قال صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم، قيل إن ذلك قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم أنه أفضل ولد آدم على الإطلاق ومن ضمنهم إبراهيم صلى الله عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كره إظهار المطاولة على الأنبياء أو قاله على سبيل التواضع. أما من أفضل الأنبياء على الإطلاق فلا شك أنه رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هو خيرته من عباده عليه الصلاة والسلام، ودل عليه الحديث بعده. قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، قوله أنا سيد ولد آدم هذا فيه الدلالة على أنه أفضل بني آدم على الإطلاق، آدم ومن بعده كلهم هو أفضل منهم عليه الصلاة والسلام. لما قال صلى الله عليه وسلم هذا؟ قاله لإعلام الناس بالأمر، إذ لا يمكن العلم بالأفضلية إلا بدليل، ولم يقله حاشاه صلى الله عليه وسلم على سبيل التفاخر، ولهذا قال في بعض الروايات أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني لا أقوله متفاخرا لكن على سبيل الإعلام، لأنه لو لم يعلمنا ولم يخبرنا. وقال قائل إن أفضل الأنبياء هو إبراهيم لأن الله اتخذه خليلا، أو قال آخر بل إبراهيم بل موسى لأن الله تعالى كلمه تكليما. ما الذي يحدد للناس أفضل الأنبياء على الإطلاق؟ لا بد من دليل، ولهذا قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام. وأول من تنشق عنه الأرض، أيضا هذا في خصائصه وفضائله صلى الله عليه وسلم. وأول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم، فضائله كثيرة صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد منها هنا أنه سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الأنبياء والمرسلين أجمعين عليه الصلاة والسلام. حديث بعده قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدري أتبع لعين هو أم لا، في قوله تعالى: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم. تلاحظ في الآية أن الله عز وجل ذكر قوم تبع وذكر إهلاك قوم تبع، وما ذكر هلكة تبع، بينما لما ذكر فرعون قال: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار جميعا هو وقومه. أما تبع فقال: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم. فلما ذكر إهلاك قوم تبع ولم يذكر تبعا، قال صلى الله عليه وسلم: ما أدري أتبع اللعين هو أم لا. جاءت آثار أحاديث فيها أن تبعا أسلم وأنه لا يسب. تبع هذا أحد الملوك الذين ذكر في سعة ملكهم شيء هائل، حتى ذكروا أنه إذا صفت له الخيل صارت في كثرتها من الشام إلى اليمن، وذكروا أنه وصل في مملكته إلى سمرقند ومر بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا. وتبع مثل كلمة النجاشي عند الحبشة، مثل كلمة كسرى عند الفرس، ليس اسما وإنما هو على سبيل العلم على من يملك اليمن. ولهذا يقال تبع لعدد كثير من ملوكهم، مثل ما يقال النجاشي. النجاشي الذي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم هو أصحمة رحمه الله. وأما النجاشي الذي جاء بعده فهذا مثل ما نقول الملك. فكلمة النجاشي وكلمة تبع هذه لقب على من يملك. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما أدري أتبع لعين هو أم لا. وقلنا إن عددا من جاءت يعني آثار أحاديث فيها أنه أسلم وأنه لا يسب. وما أدري أعزير نبي هو أم لا. عزير هو الذي قالت فيه اليهود قاتلهم الله: عزير ابن الله. يقول: لا أدري أهو نبي من الأنبياء أيضا أم ليس نبيا. الحديث الذي بعده قوله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بابن مريم. الأنبياء أولاد علات وليس بيني وبينه نبي. أولاد العلات هم الإخوة من أب، أمهاتهم مختلفة، كأن يتزوج الإنسان مثلا أربع نساء أو ثلاثا أو اثنتين. إذا ولد له من هذه الأولى ولد، ومن الثانية ولد، ومن الثالثة ولد، ومن الرابعة ولد، فهم ليسوا إخوة أشقاء، لأن الأشقاء هم الذين يكونون من أب وأم. أما إخوة العلات فهم الذين يكون أبوهم واحدا وأمهاتهم متفاوتة. ما معنى الحديث؟ الأنبياء وأولاد علات أي أن دينهم في التوحيد واحد، أما شرائعهم فمتفاوتة. عيسى صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أي نبي. المدة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى هي فترة في نص القرآن: قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. وبه يكون النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بعيسى صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس بينه وبينه نبي. وبالحديث هذا استدل من أهل العلم على أنه لا تثبت نبوة من سمي بخالد بن سنان. جاءت بعض الأخبار أن هناك نبيا اسمه خالد بن سنان وأن قومه أضاعوه. قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه يعني عيسى نبي، يدل على أنه ليس هناك نبي بتاتا، ولا سيما مع قوله تعالى على فترة من الرسل. قيل إن الفترة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى 600 سنة، وقيل أقل. ففي هذه الفترة لم يكن هناك نبي، لا خالد بن سنان ولا غيره. قال شيخنا ابن باز رحمة الله تعالى عليه في تعليقه على تفسير ابن كثير: خالد بن سنان ما له أصل، ما هناك واقع لنبي بعث اسمه خالد بن سنان بدلالة هذا الحديث.
الحمد لله رب العالمين.
أن ننبه الإخوة الليلة بإذن الله عز وجل بعد العشاء سنرجع إن شاء الله عز وجل لإتمام الثلث الثاني من الأحاديث المتبقية. الأحاديث هذه سنقسمها إلى ثلاثة أثلاث، ثلث اليوم إن شاء الله عز وجل، وثلث بعد العشاء الليلة بعون الله عز وجل لمن استطاع أنه يأتي، لكن سآتي بإذن الله وسنشرحها، والثلث الأخير غدا بحول الله الصباح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في رد الإرجاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة العظم عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله، قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب منكن. قالت: وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين شهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله، فكيف الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ولم يعطي رجلا منهم شيئا، فقال سعد: يا رسول الله، أعطيت فلانا وفلانا.
أعطى رسول الله
صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعطي رجلا منهم شيئا، فقال سعد: يا رسول الله، أعطيت فلانا وفلانا ولم تعط فلانا شيئا وهو مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. حتى عادها سعد ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أو مسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم، لا إني أعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم، لا أعطي شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم. وقال الزهري رحمه الله تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال: نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. وعن سعد بن أبي
الإيمان.
نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين المسلمين قسما، فقلت أعط فلانا فإنه مؤمن، قال أو مسلم، إني لأعطي الرجل العطاء وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكب على وجهه. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما، فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه فهو منافق خالص، ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق.
من كانت فيه خلة.
أربع من كن فيه فهو منافق خالص، ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان، كان عليه كالظلة، فإذا انقلع رجع إليه الإيمان.
هذا من البابان ذكرهما رحمه الله تعالى. الأول فيه رد، والثاني فيه تقرير. باب في رد الإرجاء، والثاني في الزيادة والنقصان. نحتاج إلى أن نضع مقدمة تنفع إن شاء الله عز وجل، وترتب لطالب العلم موضوع الإيمان، لأن الخبص فيه كثير في القديم وفي الحديث، والفرق افترقت فيه فرقا شتى. وهدى الله أهل الحق ولله المنة والفضل بالمنهج الصواب السليم فيه، فعلى طالب العلم أن يضبطه، وهو ما سنحاول أن نلخصه إن شاء الله في الدقائق الآتية قبل الدخول في أحاديث الباب. فنقول أولا: مسائل الإيمان الكبار ثلاث. المسألة الأولى: حقيقة الإيمان. وحقيقة الإيمان بإجماع أهل السنة والجماعة أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب، وهو المعبر عنه بالجنان، وعمل بالجوارح، وقد يقال بالأركان، أركان العبد هي جوارحه. هذه حقيقته. حكى الإجماع على أن الإيمان قول وعمل الشافعي وأحمد، وحكاه البخاري عن ألف من شيوخه، وهو معلوم من الشعارات الكبار جدا عند أهل السنة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. وإذا قالوا إنه قول وعمل، ليس معنى أنه قول باللسان وعمل بالجوارح دون اعتقاد، ليس هذا هو المقصود. إذا قالوا قول وعمل تعرف المراد. المراد بكلمة قول، قول اللسان ونطقه، هذا معروف. والثاني قول القلب وهو تصديقه، والعمل عمل القلب كخشوعه ورجائه وحبه، وعمل الجوارح وهو العمل المعروف مثل السجود والصلاة والطواف بالبيت ونحو ذلك. هذا لا يختلف فيه أهل السنة بتاتا. من خالف إنما خالف المرجئة، كما سيأتي الكلام عليهم إن شاء الله لاحقا. المسألة الثانية الكبيرة: مسألة الزيادة والنقصان في الإيمان. لما كان الإيمان قولا واعتقادا وعملا، كان لا بد أن يكون هناك تفاوت في قوة الاعتقاد قطعا بين الناس. فليس اعتقاد محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مثل اعتقاد أي أحد من المؤمنين، فاعتقاده صلوات الله وسلامه عليه أرسى وأعظم حتى من الجبال الراسية. فالتصديق، وهذا ينبغي أن نضبطه، التصديق يتفاوت، ليس التصديق شيئا واحدا، فعبارة أن أهل الإيمان في أصله سواء عبارة مرجئة تسللت إلى الكتب خاطئة، ليسوا سواء في أصله بل هم متفاوتون تفاوتا عظيما جدا. أين إيمان الرسل صلى الله عليه وسلم وإيمان الملائكة من إيمان الصالحين من هذه الأمة؟ بل أين إيمان الرسل وإيمان الملائكة عليهم الصلاة والسلام من إيمان العصاة من هذه الأمة؟ فلا يقول إن الإيمان واحد إلا المرجئة الذين يقولون إن إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل. إذا المسألة الثانية أن الإيمان يزيد وينقص لأنه شعب كما سيأتي في حديثه إن شاء الله عز وجل. إذا يزيد وينقص من جهة قوة التصديق وضعفه، ويزيد وينقص من جهة واضحة وهي جهة الأعمال. الذي صام اليوم وتبع جنازة وعاد مريضا وقرأ جزئين من القرآن أو ثلاثة، هذا أكثر عملا واضح ممن لم يزر مريضا ولم يعد ولم يتبع جنازة ولم يصلي مثلا من الليل ولم يقرأ من القرآن شيئا. مؤكد أن هذا عمله أكثر، هذا أمر واضح، لكن المقصود أن الزيادة تكون في العمل وتكون أيضا في قوة التصديق واليقين. وقول اللسان واضح، وأن ينطق بكلمة الحق شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن تكون مطابقة لقلبه ويكون صادقا فيما نطق به. هذه المسألة الثانية، وهي أيضا محل إجماع عند أهل السنة أن الإيمان يزيد، والآيات صريحة جدا، يزداد الذين آمنوا إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، آيات كثيرة جدا زادتهم إيمانا. المسألة الثالثة هي مسألة الاستثناء في الإيمان، والمراد بالاستثناء في الإيمان أن الرجل إذا قيل له هل أنت مؤمن أن يقول إن شاء الله، ولا يكون قوله إن شاء الله على سبيل الشك على الله، لكن يكون قوله إن شاء الله على سبيل عدم تزكية نفسه، وعلى سبيل أن الإيمان الكامل أنه لا يدعيه لنفسه، لأن الله تعالى قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هؤلاء هم الكمل، قوله تعالى المؤمنون حقا، هؤلاء هم كمل المؤمنين. فإذا قيل هل أنت مؤمن على هذا الاعتبار تستثني ولا تزكي. ولهذا هذه الآية، لاحظ هذه فائدة مهمة جدا في الصحابة رضي الله عنهم، ذكرها الله في أول سورة الأنفال وفي آخر سورة الأنفال، أعطاك الله عز وجل مثالا للذين هم أهل الإيمان الكامل. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، مهاجر والأنصار. فمن يستطيع أن يقول إن إيمانه مثل إيمان المهاجر والأنصار؟ يقول إن شاء الله استثني، أو يستثني على اعتبار العاقبة. هو الإيمان على هو الآن على إيمان يعلمه من نفسه بالله وملائكته وكتبه ورسله لا شك فيها، لكن لا يدري بما يختم له، ويسأل الله العفو والعافية. الأمر الرابع في الاستثناء في الإيمان يتعلق بأن الإيمان الذي ينفع أهله هو المتقبل، فقد يعمل الإنسان نسأل الله العفو والعافية ولا يقبل منه، والله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، هو أعلم بالمتقين سبحانه وتعالى. ولهذا في قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أهو الذي يشرب الخمر ويسفق ويزني؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون أن لا يتقبل منهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هو يقول يستثني في الإيمان لهذا الاعتبار أيضا، هو أنه لا يدري هل قبل منه أو لا. المهم أن الاعتبارات والمآخذ التي إلى أن عليها يكون الاستثناء في الإيمان خمسة، ومعلوم أن الإنسان لا يستثني بمعنى أنه يقول لا أدري هل أنا مؤمن بالله أو أنا كافر به، ما في أحد عاقل سوي يقول هذا، ولا يمكن أن يستثني على سبيل مثل هذا السبيل إلا أن يكون موسوسا ما يدري، هذا مسكين. لكن أن يقوله شخص يعلم أنه مؤمن بالله ورسوله، لو أن الله عز وجل تعرض له أو لرسوله صلى الله عليه وسلم لحمي أشد على أشد ما يكون، ولا ربما قاتل من فعل هذا قتالا قتل هو فيه، هذا معلوم أن هذا عنده إيمان جزما. فلا يمكن أن يكون إذا قال إن شاء الله أن يكون مستثنيا. ومن وجوه الاستثناء أيضا أن تقول إذا قيل لك هل أنت مؤمن، أن تقول أرجو، أرجو أيضا وردت في هذا من الدلالة، أيضا من الأدلة على الاستثناء في الإيمان أنه من المآخذ الخمسة، المآخذ الخامس الذي لأجله يستثنى في الإيمان، أنه ورد الاستثناء في أشياء محققة مجزومة، مثل قول الله عز وجل هو علام الغيوب لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، الله يعلم أنهم سيدخلون المسجد الحرام وأعلم بغيبه تعالى. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المقابر لما زار أهل القبور قال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، معلوم أن كل أحد سيموت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فكل أحد سيموت، ثم أذن قال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. والملك إذا سأل المؤمن وأجاب الجواب السليم في القبر قالوا عليه تبعث إن شاء الله، القيامة معلومة مؤكدة، ومعلوم أن الملائكة تقول إن شاء الله هنا ليس على سبيل التعليق بل على سبيل التحقيق مؤكد، فورد الاستثناء حتى في الأمور المحققة، هذه الآخر الخمسة به نعرف المسألة الثالثة وهي مسألة الاستثناء في الإيمان. نأتي الآن إلى موضوع الإرجاء، ما المراد بالإرجاء؟ الإرجاء من قولك أرجع الأمر أي أخره، والإرجاء هو تأخير العمل عن مسمى الإيمان، هذا تتفق فيه جميع طوائف المرجئة الغلاة منهم وفقهاء الكوفة كلهم يتفقون في أن الإيمان لا يدخل فيه العمل، ثم اختلفوا، فمنهم من قال إن الإيمان هو قول اللسان واعتقاد القلب فقط، أي أنه مكون من شطرين اثنين، شطر باللسان وشطر بالقلب. وقال الجهم بن صفوان وهو من غلاة المرجئة إن الإيمان مجرد معرفة القلب، فإذا عرف أن الله ربه فهذا كافي، ولهذا قال الكفر هو الجهل. قال أهل العلم فقد نصت النصوص على أن إبليس عرف ربه، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم، قالوا فعلى تعريف الجهم بن صفوان يكون إبليس والعياذ بالله مؤمنا. وهكذا ذكر تعالى إيمان كفرة أهل الكتاب، معرفة أهل الكتاب وأنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك هم كفار، فكيف يكون مجرد معرفة القلب هو الإيمان؟ شكأن هذا من أعظم الباطل ومن أشد الغلو. ورث الجهم بن صفوان المرجئة من المتأخرين وهم الأشعرية والماتريدية، وقالوا إن الإيمان هو مجرد التصديق القلبي، فجعلوا هم والجهم مناط الإيمان في اعتقاد القلب فقط، في أمر القلب فقط، عبر الجهم بقوله المعرفة وعبروهم بقولهم التصديق، وأخرجوا اللسان بمعنى أن الإنسان لو لم ينطق بلا إله إلا الله متعمدا مع قدرته أنه بزعمهم يمكن أن يكون مؤمنا كامل الإيمان، أيوة مثل إيمان جبريل وميكائيل نعوذ بالله. هنا انفتح باب خطير جدا ولم يتفطن له المرجئة ولا من وقع في باطلهم، أنه إذا قيل إن مناط الأمور المتعلقة بالإيمان هو القلب فمعنى ذلك أن الكفر سيكون متعلقا بالقلب، وعلى هذا لو أن إنسانا سب الله ورسوله والعياذ بالله هذا السب باللسان، فإذا قال أنتم تعلمون أو تعتقدون أن الإيمان هو أمر قلبي، إذن الكفر لا بد أن يكون من جهة القلب ولا يكون من جهة اللسان، لأنكم تقولون لا دخل لنطق اللسان في الإيمان وبالتالي لا دخل له في الكفر، فلا تكفر بنطق لسان إنما كفر بأمر يتعلق بالقلب. فانفتح هذا الباب الخطير جدا على الأمة، وبالفعل التزمه بعض المرجئة. قالوا إن لا نقول إنه كافر عند الله عز وجل، يمكن أن يكون مؤمنا لكنه كافر في أحكام الدنيا إذا سب الله ورسوله. قيل فسب الله ورسوله كفر أو ليس بكفر في ذاته؟ قالوا ليس بكفر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصارم: وهذا مخالف لما أجمعت عليه الأمة، لأن الله تعالى كفر أهل الكفر بأقوالهم، وقال عز وجل: ولقد قالوا كلمة الكفر، سمها كلمة الكفر، فكيف ينطق إنسان كلمة الكفر إلا أن يكون مكرها إذا ألجئ وأكره، أو أن يخطئ كالذي قال لما وجد راحلته من شدة الفرح: اللهم أنت ربي عبدي وأنا ربك، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. لكن شخص لم يخطئ ولم يكره ويسب الله ورسوله فهذا عند أهل السنة بإجماعهم كافر ظاهرا وباطنا، وهكذا من رمى المصحف في القادورات كافر ظاهرا وباطنا، من سجد للشمس كافر ظاهرا وباطنا، إلا أن يكون مكرها ملجأ ليس له حيلة. طبعا أخرج المجنون، المجنون وضع آخر، إنما المقصود من يكون عاقلا مختارا. فبإجماع أهل السنة هذا يكون كافرا، قال شيخ الإسلام هذا يكون كافرا ظاهرا وباطنا. ثم ذكر شيخ الإسلام أن القاضي أبا يعلى عفى الله عنه زعم أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا في الظاهر وليس بالضرورة أن يكون كافرا في الباطن. قال شيخ الإسلام: وعفى الله عن القاضي، فإنه قد قال بنفسه في كتب أخرى له بخلاف هذا القول، وإنما دخل هذا القول على القاضي وعلى بعض الفقهاء من الجهمية الإناث يعني متأخرين. قال رحمه الله: وليعلم أنه قول لم يقل به أحد من أهل الفتوى، وإنما هو خطأ، يعني عندنا بعض الأقوال تكون خطأ وقد تنسب لبعض أهل العلم. إذا أردت أن تقول الأقوال في المسألة إياك أن تقول هذا القول، يقول هذا من الأقوال خاطئة ليس مما يذكر ضمن كلام أهل العلم. أول من قال إن الرجل يمكن أن يسجد للشمس ويكون مؤمنا ولا يكون كافرا إلا إذا طابق بزعمه القلب عمله هو الجهم بن صفوان المعروف عنه، وهو من غلاة المرجئة. هذه مقولة خطرة جدا، لأنه يترتب عليها أن يسب الله ورسوله وأن يستهزأ بهما، ثم يقول القائل: وأنت تعرف ما في قلبي، أنا أقول هكذا بلساني لكن قلبي لم يواطئ ما نطقت به بلساني، وقد أكفر الله المنافقين بالقول حينما سخروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقراء من أصحابه رضي الله عنهم، فقال تعالى: لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ماذا قالوا؟ قال تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر، وهي قولهم: ما رأينا مثل قرائنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أرغب بطونا ولا أجبنا عند اللقاء، إلى آخر قولهم الخبيث، فكفرهم الله بها. ولما اعتذروا قالوا: وحديث الركب ما كان عن قصد منا، وإنما مجرد نقطع به الطريق، قال تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فليس لأحد أن يكفر بلسانه أو فعله ثم يقول: أنا ما واطأ قلبي. يقال: أنت كافر ظاهرا وباطنا إلا إذا كان ممن استثنى الله، مثل المكره، المكره إكراها حقيقيا ليس له فيه حيلة، هذا وضعه آخر. أو الذي أخطأ، قد يخطئ الإنسان، قد يقول بعض الأحيان: اللهم إني أسألك النار وأعوذ بك من الجنة. يقال: لا تخف، رب العالمين أعلم بك، أنت أردت أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، فلا تخف، تقول الآن لعل الدعوة تحققت ويجعلني الله من أهل النار، رب العالمين أعلم وأعظم سبحانه وتعالى، أنت أخطأت. الخطأ هذا معفو، الإكراه والإلجاء الذي ليس فيه حيلة معفو، لكن شخص قاصد مختار أشك أنه يؤخذ به ويكفر ظاهره وباطنه. الإرجاء إذن هو إخراج العمل أو إرجاؤه عن الإيمان ترتب عليه الخلل في الكفر. وخذها قاعدة قلناها أكثر من مرة: كل أحد يكون عنده خلل في فهم الإيمان لا بد أن يكون عنده خلل في فهم الكفر، وكل أحد يكون عنده خلل في فهم التوحيد يكون عنده خلل في فهم الشرك لزاما. إذا قال أحد إن التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق، إذا سألته قلت ما الشرك؟ قال أن يعتقد أحد أن الله معه خالق آخر. قيل فإذا سجد لغير الله وذبح لغير الله، قال هذا لا يكون شركا، لأن التوحيد أن يقر بالخلق، قد يقول إنه معصية كما قاله بعض السفهاء من المتأخرين. تعرف ما الخلل؟ الخلل أنه ما فهم التوحيد، فلهذا ما فهم الشرك. وهكذا الكفر، إذا لم يفهم الإيمان لن يفهم الكفر، لأن الإيمان ضده الكفر والتوحيد ضده الشرك. فإذا اختل فهمه للتوحيد سيختل فهمه للشرك لزاما، وإذا اختل فهمه للإيمان فسيختل فهمه للكفر. وهنا نحذر من أمر في غاية الخطورة تطرق إلى عدد من طلبة العلم للأسف الشديد، وأن يحذر من أن تتطرق إليك عقيدة شارح الحديث أو مفسر الآية أو المصنف في كتب أصول الفقه أو في كتب الفقه وأنت لا تدري، مثل ما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال هذا القول تطرق إلى الفقهاء من الجهمية، إلى الفقهاء المتأخرين وليس إلى كلهم قطعا، إلى بعضهم من الجهمية الإناث، لأن بعض من ألف كان من الجهمية وأدخل هذا في كتابه، فتطرق من خلال شروح الحديث إذا كان شارح الحديث جهميا فإنه سيشرح الحديث بناء على فهمه هو، فيأتي طالب العلم الذي اهتم مثلا بالحديث من جهة أنواعه والرجال ونحوه ولم يضبط مسألة العقيدة، فتجد طلبة علم من أهل السنة ينقلون مقولات الجهمية وهم لا يدرون، لأنه لا يدري أن الشارح يقول بقول الجهمية، سواء الجهمية الذكور كما سماهم شيخ الإسلام أو الإناث وهم الفروع كالأشعرية والماتريدية. فينبغي أن يعلم ويفهم أمر الإيمان وهكذا أمر القدر وأمر الصفات، لأن الخطر فيها كبير إذا لم تفهم حقيقة قول أهل السنة وقرأت في قول هؤلاء الذين صنفوا مثل هذه المصنفات ولم تدري عقيدته، وهذا خطر كبير عليك. هذه الشروح وهذه التفاسير نافعة يستفاد منها بلا شك، لكن عليك أن تعرف الاعتقاد أولا وتضبطه. تجد أن الذي يضبط الاعتقاد إذا مر به شرح الحديث فيه تأويل الصفة قال هذا من التجهم، إذا مر به تفسير آية عند الرازي عند البيضاوي عند فلان عند فلان قال هذا من إرجائه، يعني من المرجئة يقول هذا، لأنه يعرف الإرجاء ويعرف التجهم ويعرف أيضا سبيل الخوارج، فيكون عنده حصانة. أما أن يقتحم هذه الكتب وهذه المطولات ولا يدري بمثل هذه التفاصيل شك أن هذا خطأ، ويتطرق إليه ونبه عليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن هذا خطأ في طلبة العلم، يعني لا يهتموا بمسائل العقيدة ويضبطوها ويهتموا بجوانب أخرى كالفقه أو الأصول أو نحوها، ويكون عندهم هذا الخلل والتقصير في الأصل وهو الاعتقاد، مع أنه سني وعلى السنة وينتسب للسلف ولا يشك في أن قول السلف هو الصحيح تدخل عليه أقواله ولا يشعر. فلهذا مقولة المرجئة دخلت على بعض الناس وبعضهم دخلت عليه من كتب الشروح، شروح الحديث بالذات، فصاروا ينقلون شروح الحديث وتفاسير الآيات ولا يدرون أن الشارح أو المفسر من القائلين بقول المرجئة، فخفيت عليهم من هذه الجهة. ولهذا أحببنا أن يعرف الإرجاء، الإرجاء معناه أصله التأخير، يعني تأخير العمل، فلما أخروا العمل منهم كأبي حنيفة عفى الله عنه وغفر الله له من قال إن الإيمان، وهكذا مرجئة الفقهاء شيخه حماد بن أبي سليمان، وهؤلاء خير المرجئة أفضل المرجئة لأنهم أهل علم، ومع ذلك من أحسن ما يجاب به عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لما ناقشه حماد بن زيد رحمه الله تعالى في حديث ما أفضل الإسلام قال الإيمان، قال ما أفضل الإيمان قال الهجرة والجهاد، قال حماد لأبي حنيفة أنا تراه جعل الهجرة والجهاد من الإيمان يعني وهما من العمل، فسكت أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فقال بعض أصحابه أجيبه يا أبا حنيفة، قال تريدني أن أجيبه ويحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريدني أن أرد على الحديث، سأسكت. هذا يدل على ورعه رحمه الله تعالى على تقوى. فالقول بأن الإيمان هو الاعتقاد والعمل والنطق فقط هذا قول مرجئة الفقهاء، جعل الإيمان متعلقا بالقلب فقط بأن يقول هو المعرفة أو أن يقول هو التصديق هذا قول الغلاة، القول بأنه المعرفة قول الجهم ابن صفوان، والقول بأنه مجرد التصديق قول الأشعرية والماتريدية. وقالت الكرامية بقول عجيب غريب، قالت إن الإيمان هو نطق اللسان فقط، فإذا نطق بلسانه فهو كامل الإيمان، وأغفلوا حتى اعتقاد القلب. إذا اتفقت جميع المرجع على إخراج العمل من الإيمان، قلنا إن هذا انعكس انعكاسا شديدا عليهم في مسألة الكفر. وأقر الكشميري وهو من أحسن من فهم هذا من المرجئة المتأخرين، أقر بخطورة مقولة المرجئة، قال إن عندنا إشكالا يرد علينا. ما هو؟ قال إن قلنا إن رمي المصحف في القاذورات وسب الله ورسوله ليس كفرا فقد خالفنا إجماع الأمة، وإن قلنا إنه كفر أسقطنا قولنا في الإيمان أنه التصديق. لماذا؟ لأنه يقول الإيمان هو التصديق والكفر هو الجحود، هكذا هم يفسرون. وبناء عليه قالوا لا يخرج من الإيمان إلا من الطريق الذي دخل به، دخل إلى الإيمان من ماذا؟ قالوا من قلبه. قالوا فلا يخرج إلا من قلبه. فجاءت مسألة سب الله ورسوله هي باللسان، قال عندنا إشكال الآن، إن قلنا إنها كفر فمعنى ذلك أن الكفر إذا تطرق، إن الكفر إذا تطرق إلى العبد من جهة لسانه فمعنى ذلك أن للسان علاقة بماذا؟ بالإيمان. يقول فينتقد قولنا إن الإيمان هو التصديق وصدق. وإن قلنا إن هذه الأعمال الخبيثة رمي المصحف في القاذورات سب الله وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كفرا، خالفنا إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إجماع الصحابة والتابعين، معلوم أن هذا كفر. قال فهذه ورقة، يعني كأن يعبر عنها، ما لي مشكلة، وهي حقيقة ورقة للمرجئة. ولهذا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح. قال الشافعي رحمه الله تعالى فيما نقله شيخ الإسلام، قال إن هذا إجماع السلف من الصحابة والتابعين، قال لا يجزئ واحد عن الآخر. فلو أن إنسانا نطق بلسانه واعتقد بقلبه ولم يعمل نهائيا، يقول أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي بإجماع الصحابة والتابعين لا يكون مؤمنا. هذا المعروف، لأنك الآن تقول الإيمان قول واعتقاد وعمل، نقول لك إذا لم ينطق متعمدا تقول يكفر. إذا كان اعتقاده اعتقاد المنافقين قال وعمل، لكن هو في الباطن كاذب منافق، تقول لا ينفعه. طيب فإذا قال واعتقد ولم يعمل لابد أن تقول إنه كافر إذا ترك العمل بالكلية. لما؟ لأنك تقول قول واعتقاد وعمل، إن ترك القول كفر، إن ترك الاعتقاد كفر. فإذا ترك العمل، إذا قلت لا يكفر عدت إلى قول مرجئة الفقهاء، وإن كنت لا تريد هذا يلزمك أن تكون عائدا إليه، لأن مرجئة الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا إذا ترك قول اللسان كفر، وإذا ترك اعتقاد القلب كفر، وإذا ترك العمل ما يكفر. قلنا لماذا؟ قالوا لأننا نقول العمل لا علاقة له بالإيمان، وبالتالي لا علاقة له بالكفر. هذا التقرير ينضبط مع قول مرجئة الفقهاء. أما أن يأتي شخص يقول الإيمان قول واعتقاد وعمل، إن ترك القول كفر، وإن ترك الاعتقاد كفر، وإن ترك العمل لا يكفر، هذا ركب قولين، ركب قول أهل السنة وقول المرجئة، وهو لا يشعر. وكان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يغضب كثيرا إذا استدل بعض طلبة العلم عليه بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث الشفاعة أنه يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. فكان رحمه الله تعالى يسائل السائل هو نفسه، يقول إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله ولم يقل أشهد أن محمد رسول الله يكفر أو لا يكفر؟ قال بلى يكفر. طيب الأحاديث ماذا وردت؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أليس كذلك؟ ما جاء في الرواية من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة. فتأخذ رواية وتقول هذه الرواية دالة على أن من ترك العمل بالكلية نهائيا لم يسجد الله سجدة حياته كلها، أنه إذا ترك العمل على هذا النحو فإنه يكون مسلما. ما ضبط تقول المرجئة ولا ضبط تقول أهل السنة في هذه الشأن. فقال رحمه الله تضم الأحاديث، ما يأتي إنسان يأخذ الحديث يأخذ حديثا ويترك بقية النصوص الأخرى. ألم يبين الله عز وجل أمر الصلاة؟ وتأتينا الحديث الآتي إن شاء الله بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ونحوها. كيف يقال أن ترك العمل بالكلية لا يكون معه يكون معه مؤمنا؟ هذا كلام باطل. ولهذا حتى أهل النار إذا دخل أهل النار النار ودخل من ضمنهم الموحدون، فإن الله حرم على النار أن تأكل من المصلين مواضع السجود لأنهم أهل صلاة. ولهذا ماذا يسمى أهل الإسلام؟ يسمون أهل الصلاة، عنده عمل، لا بد يكون عنده شيء من العمل. أما أن لا يكون عنده عمل نهائيا ثم نقول إنه مؤمن ونقول نحن أهل السنة الإمام عندنا قول واعتقاد وعمل، هذا تناقض. إما أن تقول إنه لا يؤثر العمل فتكون مرجئا، وإما أن تقول الإمام قول واعتقاد وعمل فيكون العمل تأثير، كما أن القول إذا ترك يكون له تأثير والاعتقاد إذا ترك يكون له تأثير. أما أن تركب المذاهب هكذا فهذا مثل ما قلت من تداخل المذاهب ومن تداخل من لم يحرر المسألة، تداخل كلام الشراح عليه. شروح الحديث نافعة نفعا عظيما جدا، لكن عليك أن تعي وتضبط مسائل الاعتقاد قبلها. أما أن تخوض في مسائل شروح الأحاديث وتفاسير الآيات على يد من لم يحرر المسألة التحرير الشرعي السليم على طريقة أهل السنة، ثم تدخل عليك هذه الإشكالات، ورأيناها والله في رسائل الدكتوراه ورسائل الماجستير، ليست يعني خاصة بأحد من طلبة العلم، تراها في أناس تتعجب كيف تكتب هؤلاء. وإذا أوقفتهم وسألتهم أنت ألست تقر بالصفات؟ لا أعوذ بالله، أنا من أهل السنة، كيف أقر بالصفات؟ تعرف النقل الذي نقلته هذا عن الجرجاني أو عن غيره، حين تقبل الصفة دون الوصف معناها أنها يقبل الصفات الذاتية دون الاختيارية. قل معنا الله أنا أقول بهذا، هذا الآن نقلته في كتابك، لأنكم تنقلون ما لا تعلمون. فينبغي أن يلاحظ هذا ويتفطن غاية التفطن. من أهم الأمور أيها الإخوة ضبط مسائل الاعتقاد. أتي طلبة علم موفقون إن شاء الله تعالى يكونون دقيقين جدا في ضبط مسائل مصطلح الحديث، ويمضون أوقات طويلة في ضبطها وخلاف ابن الصلاح مع العراقي مع ابن حجر مع فلان مع فلان. بعض الأحيان لا يستحضر معنى لا إله إلا الله، هذا مشكل، هذا مشكل. علم المصطلح علم آلة، مع علم الاعتقاد فهو علم أصل، فينبغي أن نلاحظ هذا الأمر. أطلت في هذا الموضوع لأن إذا أتتنا بعض المسائل مثل هذه من الإرجاء ونحن لا بد أن نعرفها، خاصة إذا كانت متداخلة على الناس. ثم إن ينبغي أن نعرف شيئا، وأن صار أن من بدع المتأخرين العجيبة الآن أن هذه المسائل المرجئة الخوارج صارت للأسف الشديد نوعا من اللعب. كل من أراد أن يسقط شخصا قال أنت مرجئ، ويقول الذي أسقط قال أنت خارجي. يا أخوة المسألة ليست لعبا، إذا قلت إنه خارجي وليس بخارجي الكلام خطير جدا، لأن الخارجية ما حكمه شرعا؟ حكمه القتل. قال صلى الله عليه وسلم اقتلوهم أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. أنت الآن تشيط بدمه بهذه الطريقة إذا قلت إنه خارجي. إذا رد وقال إنه مرجئ الإرجاء خطير جدا كما ترى، حتى قال بعض السلف إني لأخشى على هذه الأمة من المرجئة أشد خشية عليهم من الأزارقة. الأزارقة من غلاة الخوارج، كانوا يقتلون حتى الأطفال. لماذا؟ لأن الإرجاء يدخل على الناس ولا يشعرون به، وتجد عامة الناس يحبون هذا الكلام، صل الفجر اتق الله كذا، الله غفور رحيم، لا تشددوا، نحن أبناء فطرة. هذا نوع من الإرجاء، هذا نوع من الإرجاء، تهوين العمل والتسهيل في أمر العمل. لا تشرب الخمر، لا ترابي، أقول لك لا تشدد، شو لا نحن معنا التوحيد ومعنا، هذه مقولة المرجاء دخلت على الناس، هذا خشية السلف عليها. فإذا قلت إنه مرجع فقد ضربته بتهمة كبيرة، وإذا قال لك خارجي ضربك بتهمة كبيرة. ثم إن اللعب بهذه الطريقة يجعل الخارجي الحقيقي إذا اتهم بأنه خارجي، الناس صارت تسمع الخارجي تقال لخطبة جمعة ولأهل علم ولطلاب علم ولأناس صالحين، فخفت في الناس كلمة خارجي. بسبب ماذا؟ بسبب أنه صارت تلقى على كل أحد. هذا خلل، خلل كبير. يجب أن نعرف أن تقول رافضي خارجي جهمي معتزلي، أنك الآن ضربته ضربة شديدة جدا في صلته بالسنة وفي أصل اعتقاده، فلا يتلاعب بهذا، لا يتلاعب بمثل هذه وتتقادف تقادف الصبيان. يجب إذا أطلقت أن تطلق إطلاقا سليما علميا على شخص يحدد ما وجه كونه خارجية، ما وجه كونه مرجئية، ما وجه كونه جهمية، فإذا صارت الأمور لعبا. فالحاصل أن الإرجاء على ما ذكرنا لك. لاحظ أبا داود رحمه الله تعالى من فقهه وعلمه قال باب في رد الإرجاء. المعتاد هذه الأحاديث أين تذكر أيها الإخوة؟ باب في الإيمان أو في حقيقة الإيمان. هو يقول سأروي الأحاديث التي في الإيمان وستعرف من خلالها القول الحق في الإيمان، فإذا عرفت القول الحق في الإيمان صارت ردا على الإرجاء. هذا نوع من الدقة في العنوان، باب في رد الإرجاء. كيف يرد الإرجاء؟ بالنصوص الصحيحة الثابتة. بدأ رحمه الله تعالى بالحديث الجامع وهو قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون، والظاهر أن صواب الرواية هي التي جزمها بها البخاري الإيمان بضع وستون شعبة، أي أنه أجزاء الشعبة الخصلة، فهو ليس شيئا واحدا، لأن المرجئة ماذا تقول؟ تقول الإيمان شيء واحد في القلب، إما أن يكون ثابتا فيكون مثل إيمان جبريل وميكائيل، وإما أن يرتفع فيكون الإنسان كافرا وليس شعبا. إذا قيل إنه شعب سقط قول المرجئة مباشرة، قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، أفضلها وفي لفظ أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة العظم، وفي الرواية الأخرى وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ما مزية هذا الحديث؟ مزية هذا الحديث أنه شاهد لقول أهل السنة إن الإيمان قول واعتقاد وعمل. هنا يقول صلى الله عليه وسلم أفضلها أو أعلاها قول لا إله إلا الله، فدل على أن الإيمان، هو يقول الإيمان بضع وستون شعبة، هذه الشعب على النحو الآتي، منها ما هو قولي، ومنها ما هو اعتقادي قلبي، ومنها ما هو من الجوارح. أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، إماطة الأذى تأخذ الأذى وتزيله بيدك، هذا عمل. والحياء شعبة من الإيمان، ومعلوم أن الحياء في القلب، فهذا دل على مقولة أهل السنة، والأدلة لأهل السنة ولله الحمد كثيرة، لكن هذا الحديث جمعها، مزية هذا الحديث أنه جمعها. في حديث وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان ثم قال لهم أتدرون ما الإيمان بالله؟ في البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ثم فسره لهم، يعني فسر لهم الإيمان، يعني عبارة ثم فسره يعني أن هذا تعريف للإيمان. ما الإيمان؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. هذا الحديث عد من أكبر أصول أهل السنة وأدلتهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل في تعريف الإيمان أدخل الأعمال، أدخل صلى الله عليه وسلم الصلاة والزكاة، وأدخل أداء الخمس وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس من المغنم، هذه كلها أعمال، ومع ذلك أدخلها صلى الله عليه وسلم في الإيمان. يقول ابن عباس في وفد حديث وفد عبد القيس ثم فسره لهم، فسر لهم الإيمان، قال أمركم بالإيمان بالله، ثم قال أتدرون ما الإيمان بالله؟ هذا تفسير محمد صلى الله عليه وسلم، أدخل الأعمال في الإيمان. فلهذا هذا الحديث من الأصول الكبار الدال على أن العمل من الإيمان، وفيه كما قال أبو داود فيه رد لقول المرجئة، وهكذا الحديث السابق أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إلى آخره، فيه رد أيضا لقول المرجئة، وهو الذي قال باب في رد الإرجاء. في قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، من الحديث الصحيح، فيه رد، وكذلك الأحاديث السابقة فيه رد أيضا على قول المرجئة، لأنهم يقولون بعدم دخول العمل في حقيقة الإيمان، الصلاة عمل، لما فقدت كفر تاركها، فكيف لا يكون للعمل تأثير في الإيمان؟ فكما أن الإيمان يكون بأن تفعل وتقول وتعتقد، فالكفر يكون بأن تترك الفعل، فلما ترك الصلاة صار بها كافرة. واعلم أن الكفر بترك الصلاة، أن الفتوى بالكفر بترك الصلاة هو القول الصحيح الذي لا يعلم أحد من الصحابة خالف فيه نهائيا، وهو الذي نقله عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هذا فيما يتعلق بالصحابة. أما فيما يتعلق بكلام أهل العلم فإن هنا خطأ شائعا جدا بنسبة هذا القول لأحمد بن حنبل وحده، وهذا خطأ كبير للغاية في النسبة. هناك أخطاء في نسبة الأقوال توجد تارة في كتب الفقه، تارة تكون شائعة. القول بكفر تارك الصلاة هو قول جمهور المحدثين. من الذي قال إنه قول جمهور المحدثين؟ قاله الإمام الجليل محمد بن نصر المروزي صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة، هو من أنفس وأنفع الكتب رحمه الله، مع أنه في تعظيم قدر الصلاة إلا أنه تطرق للإيمان ومسائله والرد على المرجئة ردودا عظيمة جدا في الباب في الكتاب هذا. القول بأنه قول جمهور المحدثين حكاه محمد بن نصر وإذا حسن محمد بن نصر، ما مزية محمد بن نصر؟ محمد بن نصر اعتنى عناية خاصة بتتبع الأقوال، قالوا كان أعلم الناس بأقوال الصحابة والتابعين. بعض أهل العلم يكون لديه نوع من التدقيق في جانب من الجوانب، هو دقق رحمه الله تعالى في حكاية الأقوال، واختار رحمه الله في هذا الكتاب من الشافعية، اختار رحمه الله تعالى أن تارك الصلاة كافر، ونقل آثارا مهمة جدا عن الصحابة في كفر تارك الصلاة. فالقول بأن هذا قول أحمد وخالفه العلماء هذا قول صحيح، غير صحيح، هذه حكاية خاطئة، لأن تكفير تارك الصلاة قبل أحمد وقبل الشافعي هو قول جماهير المحدثين في السابق، ثم قال أحمد بقول الجمهور من المحدثين. فترك الصلاة في لا شك أنه كفر. هذا القول بتكفير تارك الصلاة فيه رد على المرجئة الذين يقولون إن العمل ليس من الإيمان، إذن كيف كفر تارك الصلاة؟ الباب الذي بعده باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصان. الأدلة والألحام كثيرة جدا، وذكرها الله في كتابه وذكرنا بعضا منها، وضوب عليها البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان بابا جمع فيه عددا من الآيات. نذكر هنا شيئا من ما يتعلق بكون الإيمان يزيد وينقص. المرجئة تقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ضد قوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. لماذا؟ لأنهم حين قرروا أن الإيمان مرتبط بالقلب قالوا إنه لا يزيد ولا ينقص، قالوا بل يكون في نفس مقدار إيمان جبريل وميكائيل، وإلا فإنه يكون كفرا، إما أن يوجد كله وإما أن يرتفع كله، أما أن ينقص قالوا لا ينقص، نقصانه كفر وزيادته غير واردة بتاتا عندهم، مع صراحة الآيات الجلية البينة في كتاب الله تعالى بزيادة الإيمان. والشيء الذي يزداد ماذا كان قبل الزيادة؟ كان نقص. الشيء إذا كما نبه البخاري وغيره، الشيء إذا قلت إنه زاد، فأنت إذا زاد إيمانك وأنت ساجد لله عز وجل في العشر الأخيرة في الثلث الأخير من الليل تجد من رقة القلب والإقبال على الإيمان شيئا كثيرا لا تجده الآن. إذن أنت الآن في حال من الإيمان، إذا جاء رمضان زاد، وزاد رمضان لقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لأن الصيام من أسباب التقوى، فلما زادت التقوى عندك زاد الإيمان. إذن قبل رمضان كنت مؤمنا لكن كان عندك نقص، فجاء رمضان فزاد الإيمان، وهكذا مواضع أخرى. لأن قالوا إن الرجل يدرك من نفسه الزيادة والنقصان من نفسه، فيجد أنه اليوم أكثر إيمانا وأزيد إيمانا من الأمس. لهذا تجد الإنسان ذا الحين ينشرح وينفتح للقراءة، للصدقة، للصلاة، لحب الخير، للعفو عن أناس ربما كان بينه وبينهم خصومة وكان يتأبى ويرفض، فيأتي يوم الأيام ويسمع موعظة ونحوه فيعفو عن من ظلمه ويعطي من حرمه ويتصدق، زاد إيمان. معنى ذلك أن الشيء القابل للزيادة كان قبل الزيادة ناقصا. الحديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم للنساء ما رأيت ناقصات عقل ولا دين أغلب لي ذي لب من كل، وأخبر أن نقصان دينها هو بأنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. قوله نقصان الدين هنا يشكل كثيرا على المرجئة، لأن إذا قلنا لهم هل المرأة والرجل سواء في العقل؟ قالوا لا، المرأة أنقص في عقلها لا تكون مثل الرجل. والدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نقصان العقل والدين معا، لا شك أن الدين ينقص، ونقصان الدين هذا ما يقول أهل السنة في موضوع الزيادة والنقصان على خلاف قول المرجئة بعدم زيادته ولا نقصانه. الحديث الذي بعده أن الله تعالى لما أمر بالتوجه إلى بيت المقدس إلى الكعبة وترك القبلة الأولى التي كانت إلى بيت المقدس، تساءل الصحابة عن من مات من إخوانهم ممن كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. أي المراد بالإيمان؟ المراد بالإيمان هنا الصلاة قطعا، معروف أن المراد الصلاة، ذكر البخاري والمفسرون، يعني أن الله لم يضيع صلاتكم إلى بيت المقدس. فيه رد على المرجئة في من جهة كون الصلاة سميت إيمانا، فلولا أن العمل من الإيمان لما أطلق على الصلاة الإيمان. وهكذا نصوص كثيرة جدا سمي بها، هناك نصوص كثيرة جدا أطلق عليها أنها إيمان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، كل هذه أعمال، وأطلق عليها الإيمان. وهكذا اتباع الجنائز إيمانا واحتسابا، وهي أعمال، فأطلق على الأعمال الإيمان، فكيف لا يكون العمل في الإيمان؟ وبالتالي لا بد أن يتناقص ويزيد ويتفاوت الناس في مثل هذا. هكذا قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل. التعبير بالاستكمال يدل على الزيادة، وأن الذي لا يستكمل الإيمان يكون عنده نقصا. إذن فقوله فقد استكمل الإيمان هذا من أدلة كون الإيمان يزيد ويكون كاملا وينقص ويكون ضعيفا، والناس متفاوتون تفاوتا عظيما في أمر الحب في الله والبغض في الله والمنع لله والإعطاء لله، هذا لا شك أن الناس يتفاوتون فيه، وإذا تفاوتوا فيه فإنهم سيتفاوتون قطعا في درجة إيمانهم. ومنه الحديث بعده: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أهل الإيمان متفاوتون في أخلاقهم، فأحسنهم خلقا هو أكملهم وأعلاهم إيمانا، يعني هو أزيدهم إيمانا، وإذا نقص من خلقه نقص من إيمانه قطعا، لأن قوله أكمل المؤمن أكمل اسم تفضيل، أفعل على وزن أفعل اسم تفضيل، معنى أنه ثمة تفاوتا وتفاضلا، كلما كان الإنسان أعظم في خلقه كان أعظم في إيمانه وأزيد في إيمانه. الحديث الذي بعده فيه أن سعد رضي الله عنه لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فأعطى قوما، أعطى رجالا وترك رجلا، يرى سعد أنه من أفضلهم أو هو أفضلهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا شيئا وهو مؤمن؟ الجزم بالإيمان هكذا فيه تزكية كبيرة. ما الذي يظهر لك الآن أنت؟ الذي يظهر لك الإسلام، هو من أهل الصلاة والزكاة والصوم والحج، شهد الشهادتين فتشهد له بهذا. أما تزكيته بأنه مؤمن فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يزكيه هذه التزكية، فلما قال وهو مؤمن يعني تركته وهو مؤمن، قال صلى الله عليه وسلم: أو مسلم؟ يقول سعد: فلم أصبر. فأعاد الكلمة: يا رسول الله، تركت فلانا أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وهو مؤمن؟ قال صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. ثلاث مرات يكررها عليه الصلاة والسلام، في تنبيه وفي دلالة أيضا على أن معنى الإيمان ومعنى الإسلام ينبغي أن يضبط بالآتي: الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، يعني في معناهما، وإذا افترقا اجتمعا في معناهما. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا ذكرنا الإيمان والإسلام في مثل قوله تعالى: إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وفي سؤال جبريل: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، ثم قال: أخبرني عن الإسلام، يكون المقصود بالإيمان الأعمال الباطنة، والمقصود بالإسلام الأعمال الظاهرة. فإذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، فنقول أبو بكر رضي الله عنه مسلم وهو مؤمن في نفس الوقت قطعا، بل هو محسن عليه رضوان الله، فيصح أن تقول إن أبا بكر مسلم قطعا مسلم، لكن ليس معنى أنه مسلم أسلم في الظاهر، لا، وإنما هو مسلم وفي الوقت نفسه مؤمن. وإذا قلنا الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مؤمن، معلوم أنه لا يقال إنه مؤمن إلا إذا كان مسلما، فلا نقول هذا الرجل مسلم لكنه ليس عنده أي إيمان، هذا محال. هذا لا بد من قدر من الإيمان يصح به إسلامه، ولا بد من قدر من الإسلام له الأعمال الظاهرة يحقق به إيمانه، لا بد من هذا. ولهذا قالوا: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا قلنا الإيمان والإسلام في موضع واحد كان المقصود بالإيمان الأعمال الباطنة، والمقصود بالإسلام الأعمال الظاهرة. أما إذا أفرد الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا أفرد الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. ما الذي يوضح لك هذا أكثر إن شاء الله؟ يوضح لك لفظ الفقير والمسكين. لاحظ الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، جعلهم الله قسمين. قالوا: الفقير على وزن الفعيل، كأن فقار ظهره قد كسر من شدة الحاجة. المسكين هو على وزن المفعيل، قد لزم السكينة من الحاجة. ما فرق الفقير عن المسكين؟ الفقير هو من لا يجد شيئا، والمسكين يعني الفقير معدم ليس عنده شيء، والمسكين عنده لكن على قلة. قال تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. هؤلاء مساكين وعندهم سفينة ويعملون، وسماهم الله تعالى مساكين. إذن هما صنفان حتى في الزكاة. طيب انظر قوله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين. عشرة مساكين، لو أنك أتيت إلى أناس معدمين شديدي الفقر، ربما كانوا على وشك الموت جوعا، هل نقول لا تعطي هؤلاء لأنهم فقراء وليسوا مساكين، أو نقول أعطهم؟ نقول أعطهم. لماذا؟ لأن الفقراء إذا أفردوا صح أنهم مساكين، والمساكين إذا أفرد اسم المسكين صح أنه فقير، مثل ما قلنا في الإسلام والإيمان. فقوله فكفارته إطعام عشرة مساكين، ليس المقصود أن تقول هؤلاء سيكادون أن يموتوا جوعا شديد الفقر جدا معدمين، هؤلاء لا يدخلون في الكفارة، أنا سأبحث عن من هو أحسن حالا منهم أرضي. هذا غير صحيح، لأن المسكين إذا أفرد دخل فيه الفقير، وإذا أفرد الفقير دخل فيه المسكين، فإذا اجتمع صار الفقير هو المعدم شديد الحاجة الذي ليس عنده شيء مطلقا، والمسكين هو من عنده حاجة على شح وصعوبة في عيشه. إذا اجتمع الفقير والمسكين افترق معناهما، وإذا افترق فقير الفقير دخل فيه المسكين، وإذا قيل المسكين دخل فيه الفقير، كذلك مروع الإسلام والإيمان على ما شرح أهل العلم رحمهم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشهد سعد بالظاهر وأن يترك الشهادة بالأمر الباطن الذي لا يعلمه إلا الله. ثم أخبره صلى الله عليه وسلم بالسبب، لماذا ترك ذاك الرجل وأعطى أولئك؟ فأعطى أولئك ليتألفهم على الإسلام خشية أن يضعف إيمانهم فيكبوا على وجوههم في النار. أما هذا الذي تركه فتركه صلى الله عليه وسلم لأنه يكله إلى ما في قلبه من الخير والإيمان، لأنه إذا لم يعطى فهو مؤمن من أهل الإيمان القوي، فعنده ثبات، إن أعطي حمد الله، وإن لم يعطى فإنه يصبر ويعلم أن دين الله عز وجل هو أعز وأغلى شيء عنده، ولا يمكن أن ينتكس يقول ما أعطانا رسول الله سأرتد. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن ذاك الرجل خير من الذين أعطى، ولهذا في الحديث بعده بين هذا عليه الصلاة والسلام: إني أعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم، لا أعطيه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم، يعني لو لم يعطوهم من قد يكون عندهم يعني ضعف في إيمانهم فيعطون ليتألفوا. لهذا في قوله تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هذه الآية في الأعراب، قال في الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، لأنهم قالوا آمنا وزكوا أنفسهم، قال تعالى قولوا أسلمنا، فدل على الفرق بين على أن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترقا، فيشهد الإنسان لنفسه بالإسلام، وإذا قيل هل أنت مؤمن كما تقدم يقول إن شاء الله، لا يزكي نفسه وإن كان يعلم من نفسه الإيمان. لهذا قال الزهري: نرى أن الإسلام الكلمة، كلمة يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإيمان العمل، لابد في الإيمان من العمل، لابد أن تعمل، أما أن تقول الكلمة وتترك عنك أي عمل فما حققت في هذه الحال هذه الكلمة. الحديث الذي بعده ذكرناه، فهنا جاءت إطلاقات شرعية، أطلق الشرع على بعض المعاصي كفرا، مع أن المعاصي التي لا يستحلها صاحبها هي بإجماع أهل السنة ليست كفرا. ومن شعارات الخوارج المعروفة، وإذا قلنا يا أخوة من شعارات الخوارج، ننتبه إلى مسألة مهمة جدا في الخوارج، إذا قلنا من شعارات الخوارج التكفير بترك الكبيرة، ليس معناه أنه إذا لم يكفر الكبيرة لا يكون خارجية، لا، أصل الخوارج مما من قوله عليه الصلاة والسلام تخرج خارجة، أصل الخوارج من خروجهم على ولاة الأمور، ثم المتأخرون قد لا يقولون مثلا بتكفير صاحب الكبيرة، والمتقدمون يقولون بتكفيره. فأصل كلمة الخوارج ليست مربوطة فقط بموضوع الكبيرة حتى يقول إن كفر فهو خارجي وإن لم يكفر فهو ليس بخارجي، لا، المسألة أدق بكثير، ويأتي إن شاء الله الكلام عليها ضبط معنى كلمة الخارجي، يعني سمي خارجي لأنه خرج على جماعة المسلمين وإمامهم، ثم قد يتغير اعتقاده في الكبيرة، هذا أمر وارد. وحتى قول الخوارج، لعل الله يسر وقتا ونشرحه إن شاء الله عند الكلام عليه، حتى قول الخوارج في الكبيرة متفاوت، لكن من شعاراتهم المشهورة المعروفة التكفير بالكبيرة. تستدلوا بمثل هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على بعض المعاصي كفرا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الكفر والشرك والفسق والعصيان والنفاق على نوعين اثنين، منها ما هو أكبر ومنها ما هو أصغر. فإذا أطلق الشرع، انتبه، أطلق الشرع هذا الاصطلاح على أيهما؟ هل أطلقه على الكفر المخرج من الملة أو أطلقه على الكفر الذي لا يخرج من الملة؟ هذا يحتاج إلى علم. القيم رحمه الله والشيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد رحمه الله اهتموا جدا بالجانب هذا، اهتم غيره من أهل العلم، لأن عدم ضبط المسألة خطير للغاية. أن تأتي إلى نصوص فتحمل النص الذي فيه الكفر الأصغر على أن المراد به الأكبر، هذا خطير للغاية، لأنك ستكفر مسلما في هذه الحالة. ونعطيك نموذجا من هذا ذكره الماوردي والشافعي. الشافعي رحمه الله تعالى يرى عدم انتظار الإمام للمأموم إذا دخل، إذا كان الإمام رافعا وسمع صوت المأموم يرى عدم انتظاره. ثم قال رحمه الله: وانتظاره شرك. انتظاره شرك، أكبر ولا أصغر؟ أصغر قطعا. يقول الماوردي: فظن بعض أصحاب الشافعي أن مراد الشافعي بالشرك هنا الشرك الأكبر، فأفتى بكفر الإمام إذا انتظر أحدان في الصلاة وأنه حلال الدم. لاحظوا الخطورة، إذا فهمت النص الوارد في كفر أصغر على أن المراد به الكفر الأكبر كفرته واستحللت دمه. وهذا وقع من الفقهاء، فكيف بأناس ما فتحوا كتابا فقهيا أصلا؟ الحاصل أن الأمر يجب أن يضبط. الشرع يطلق الكفر تارة على الكفر الأصغر، مثل قوله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قطعا هذا كفر أكبر. وقد يطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو كفر أصغر بإجماع أهل السنة، كقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لا شك أن الكفر هنا أصغر بإجماع أهل السنة وبدلالات القرآن الكثيرة. قال عز وجل: دلالات النصوص الكثيرة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فبين أن القتال يقع بين المؤمنين، وأنهم مع قتالهم أنهم أخوان. وهكذا لما ذكر الله قتل العمد، قتل العمد متعمدا، قال تعالى: فمن عفي له من أخيه، فسمى القاتل والمقتول والذي يعفو قطعا ورثة الدم، سماهم إخوة. مع وجود هذه الكبيرة، وهي كبيرة القتل وهي أعظم الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل، ومع ذلك فهم إخوة مؤمنون، لا يمكن أن يقال أنهم كفار. إذن قوله: لا ترجعوا بعد كفارا، لا يقصد به أن يخرجوا من الملة، وإنما هنا الكفر الأصغر، لأن الشأن أن يكون سيف المسلمين مسلولا عن الكفار، هذا هو الشأن. أما إذا سل المسلمون سيوفهم على بعضهم فهذا لا شك أنه خلل عظيم، وسمى الشرع هذا النوع كفرا باعتبار أنه من المعاصي القبيحة. قال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كفر أكفر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر. إذا أكفر قال: أنت كافر، نظرنا فإذا هذا الرجل من المسلمين وليس بكافر، فإن التكفير يعود إلى من كفر، يعود إلى نفس الذي كفر، مثل اللعنة صلى الله عليه وسلم. إذا لعن أحدا فإن اللعنة نعوذ بالله تصعد إلى السماء فتوصد دونها أبواب السماء، ثم تتجه إلى من لعن فإن وجدت مساغا لهذا الذي لعن كان مستحقا، وإلا رجعت إلى الذي ألقاها صلى الله عليه وسلم. تلقي كلمة كفر، هذه الكلمة لا بد أن يكون لها تأثير. إما أن يكون الذي كفرته كافر حقا، كأن تكفر عباد القبور والذابحين لغير الله عز وجل واليهود والنصارى ونحوهم، من أعمال التكفير في محله. إذا كفرت رجلا مسلما حتى لو كان عاصيا فإن هذا التكفير يعود إليك أنت، خطير للغاية. وليس معنى هذا أن من كفر أحدا وليس مستحقا أنه يرتد، لا، ليس هذا هو المراد، وإنما تعود له كلمته مثل اللعن، إذا لعن ولم تجد مساغا رجعت إليه لعنته. هذا يدل على خطورة الكلام، أهمية ضبط ضبط الألفاظ، الألفاظ الشرعية، الألفاظ الشرعية خاصة الأحكام، أنه كافر، أنه منافق، أنه فاسق، أنه خطيرة جدا، أحكام شرعية هذه يجب أن تضبط. وهكذا الحديث بعده: أربع من كنا فيه فهو منافق خالص، وهذه الخلال الخبيثة نسأل الله العافية، ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، يعني شتم في خصومته ورمى بالأشياء القبيحة. سبحان الله، هذا النوع أطلق عليه الشرع النفاق لخبثه وصعوبة التعامل معه. لو تتصور هذا الرجل كاذب في حديثه، مخلف لوعوده، غادر بعهوده، فاجر في خصومته، يصعب جدا التعايش مع هذا الإنسان. لهذا إذا اجتمع ثاني فهو منافق خالص، وليس معنى أنه إذا اجتمع فيه أنه كان منافقا خالصا أيضا أنه يكون كافرا، لكن قال أهل العلم إذا اجتمعت هذه الخصال في إنسان فقد ينتقل إلى النفاق الأكبر، قد تحمله إلى النفاق الأكبر. وإذا وجدت فيه خصلة واحدة أو خلة واحدة منهن كان فيه خلة من النفاق. وهذا مثل ما قلنا، نحن نقول الإيمان شعب، كذلك النفاق شعب. من شعب النفاق أن تحدث فتكذب، ما تكون منافقا مثل عبد الله بن أبي بن سلول، لا، لكن يقال فيك خصمة نفاق. وهكذا الكفر شعب، منها شعبة أن تقتل مسلمة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، فقال لا ترجعوا بعد كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، قتال المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. شعبة، ليس كل من وجدت فيه شعبة من شعب الكفر يكون كافرا، وليست كل من وجدت فيه شعبة من شعب النفاق يكون منافقا، كما أنه ليس من وجدت فيه شعبة من شعب الإيمان وهو من الكفار يكون مؤمنا. فعلى سبيل المثال، من شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، هذه شعبة، فلو جاء كافر من اليهود أو النصارى أو غيرهم أماط الأذى عن الطريق هل يكون مؤمنا؟ لا، قطعا لا يكون مؤمنا، لكن نقول هذه الخصلة هي خصلة من خصال الإيمان. وهكذا لو كان فيه حياء، رجل من يهود النصارى فيه حياء يستحي، يقول هذه الخصلة هي من خصال الإيمان، لكن تنفعه لا تنفعه إلا إذا أسسها على الشهادة، على الشهادتين، ودخل في الإسلام فتنفعه الأمان، أما دون ذلك فلا تنفعه. إلا فقد يوجد منهم، قد يوجد منهم أناس فيهم رحمة وشفقة للأيتام وللفقراء وللضعفاء، وفيهم عطف ورقة إنسانية عادية توجد في البشر عادة، من رحمة الفقير واليتيم والأرامل، نقول هذه لا تنفعهم، وإنما يعطون بها أجرا في الدنيا كما ثبت في الحديث، يعطون بها طعمة في الدنيا، أما أن تنفعهم لا تنفعهم، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن هذه الخصال ينبغي أن تعرف، لا تقول لإنسان كذب أنت منافق إذا أنت كافر، تقع في مقولة الخوارج، يكون فيه شعبة من شعب النفاق وليس بالضرورة أن يكون منافقا خالصا. ولهذا أيضا نفس الشيء شعب الجاهلية، يكون في الإنسان شعبة من شعب الجاهلية، كأن يكون صاحب فخر بحسبه وطعن في أنساب الناس ونحو ذلك، وهذه شعبة من شعب الجاهلية. ولهذا لما قال أبو ذر رضي الله عنه لبلال رضي الله عنه: يا ابن السوداء، قال عليه الصلاة والسلام: عيرته بأمه؟ ما علاقة أمه بمناقشة بينك وبينه؟ هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يدخل الأمهات؟ سأل إذا غضب قال: يا ابن، ما علاقة الأم للأب الخصام؟ هذه من طريقة أهل الجاهلية: أعيرته بأمه؟ إنك وأم فيك جاهلية. قال: يا رسول الله، على هذا السن مني؟ أبو ذر قديم الإسلام، رجل كبير. قال: نعم. فإذا كانت هذه الخصال توجد في أحد من المؤمنين، أبو ذر ماذا فعل؟ وضع خده على الأرض رضي الله عنه، وحلف على بلال أن يطأ خده، يعني حتى يخرج الجاهلية من نفسه، لما علم أن هذه خصلة من خصال الجاهلية رضي الله عنه أصحاب محمد أجمعين. الحاصل أن ضبط هذه المسائل أيها الأخوة على طريقة أهل السنة مهم للغاية، حتى لا تكفر من لا يكفر، وأيضا لا تحكم بالإيمان من ليس من أهل الإيمان، فالأمور تحتاج إلى علم وضبط على طريقة أهل السنة. ومنه هذا الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لاحظ القيد، ما قال لا يزني الزاني إلا وهو كافر، قال لا يزني الزاني حين يزني، نسأل الله العافية، يعني أثناء عمله القذارة القبيحة وهي الزنا. ولا يسرق حين يسرق، أثناء السرقة وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشربها، قوله حين قيد. فإذا انتهى من زناه أو شربه نسأل الله العافية أو سرقته يكفر؟ لا. انظر الحديث بعده: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة، يعني كأنه سحابة. فإذا انقطع نسأل الله العافية وكف من الزنا رجع إليه الإيمان، يدل على أن الزنا ليس كفرا، وعلى أن هذه الكبائر لا تكون كفرا. لكن كما جاء في بعض الآثار الإيمان نزه نظيف، ما يجتمع زنا وإيمان، ما يجتمع. بدأ في الزنا يرتفع الإيمان، لأن الإيمان نظيف ما يكون مع الزنا مع السرقة. فإذا كف عن هذه القذارة وانتهى أقلع، انتهت هذه المعصية، عاد إليه إيمان. وهذا يدل على قوله صلى الله عليه وسلم حين يزني. ضبط هذه المسألة مهم جدا، لأن الخوارج وأمثالهم لما قرأوا مثل هذه النصوص قالوا هذا دليل على الكفر، رأيتم هو كفر. وليس الأمر كذلك، يجب أن تضبط وتعرف هذه المسائل على فهم الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.